أهلا بكم معي أصدقائي المستمعين في وجبة دسمة نتناولها معا من كلمة الله، أرجو أن تنالوا منها كل فائدة، ولإلهنا كل مجد على الدوام. انتهينا المرة الماضية من تناول الفصل الثالث من رسالة بطرس الرسول الأولى، ورأينا أننا مجرد خطاط نعيش على هذه الأرض، لكننا نستطيع أن نأتي إليه وأن نقبله، وبالتالي أن ننضم إلى جموع المفديين، فنحن متعمدون أو معمدون بالروح القدس في جسد المسيح، لأنه قام من الأموات وهو يجلس الآن عن يمين الله. بدأنا نتأمل في الفصل الرابع من رسالة بطرس الأولى، حيث نرى أن الله يسمح لأولاده بأن يتألموا لكي يحفظهم من الخطية، ولكي يعطينا التقدير المناسب للحياة، لأن الألم يعطي الإنسان توجها جديدا للحياة. نعود الآن ونقرأ من هذا الفصل الرابع الآيات الخمس الأولى.
فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس، بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات.
شكرا. رأينا أن المسيح كان يعرف تماما معنى المعاناة، وكان يعرف تماما معنى النزف، كما كان يعرف تماما معنى أن يذرف المرء الدمع وأن يكون مسحوق الفؤاد. كان المسيح إنسانا كاملا، وقد مات في ذلك الجسد البشري. لقد أنهى المسيح علاقته بخطايا الإنسان حينما مات على الصليب، لأنه حمل أجرة الخطية في جسده، ومنذ تلك اللحظة فصاعدا لن يرجع المسيح كي يموت عن الخطية، فلم يعد للمسيح أي علاقة بالخطية، وذلك بسبب حقيقة أنه قام من بين الأموات. يقول بطرس: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، وبأن الذي تألم منا في الجسد قد كف عن الخطية، وكلمة كف لا تعني أن المؤمن سيتوقف عن الخطية من تلقاء نفسه، بل إن الله سيعينه على الكف عن الخطية كي يعيش حياة بر وقداسة. الله يستخدم الألم لكي يحفظنا من الخطية، ولا بد أن الكثيرين منا قد اختبروا هذا شخصيا، فالمعاناة تحفظنا من الخطية، لكن بطرس يعني ما هو أكثر من هذا، فهو يعني أن الله سيعيننا على الكف عن الخطية لكي نعيش الحياة المسيحية. فهل تظن صديقي المستمع أنك إن ولدت ثانية، وإن أصبحت ولدا من أولاد الله بالفعل، هل تظن أنك تستطيع أن تعيش بصورة مستمرة في الخطية؟ لا يا صديقي، فينبغي على المؤمن أن يعيش حياة قداسة لله اليوم، فلا يمكن لأولاد الله المخلصين أن يعيشوا في الخطية، فإن فعلوا فلا بد أنهم ليسوا مؤمنين بل خطاة. يقول الرسول بطرس: إن الله يقدم لنا كل ما يلزمنا، فنحن مولودين ثانية، ونحن مسكونين بالروح القدس، ومعمدين بالروح، ومقرونين بالمسيح، وبالتالي يمكننا أن نعيش الحياة اليوم بقوة روح الله. في الفصل السابع من رسالة روميا يبين لنا الرسول بولس كيف أن المؤمن يتعرض للهزيمة النكراء حينما يعيش في الجسد، لكن في الفصل الثامن من نفس الرسالة يخبرنا كيف أن الله أعطانا الروح القدس لكي نعيش بقوة الروح. ونعود مرة أخرى إلى عبارة كف عن الخطية، فهي لا تعني أن المؤمن يتوقف من تلقاء ذاته عن فعل الخطية، بل إن الله هو الذي يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة كي لا يعيش المؤمن في الخطية، فلا يمكن للمؤمن أن يعيش في الخطية، صحيح أن المؤمن قد ينزلق في الخطية لكنه لا يبقى فيها، فلا بد أن يأتي اليوم الذي يقول فيه سوف أنهض وأرجع إلى أبي. وهكذا عزيزي المستمع، إذا كنت تعيش في الخطية وتشعر بالراحة فلا بد أن هنالك علامة سؤال كبيرة حول حقيقة خلاصك. وقد يسأل شخص ما، هل يستطيع المؤمن أن يفعل هذا أو ذاك؟ والجواب هو أنه قد يفعل ذلك مرة واحدة. أما إن كان يعيش في الخطية فلا بد من وجود خطأ كبير في حياته. فالمؤمن الذي حصل على طبيعة جديدة يروم إلى إرضاء المسيح في كل شيء. لهذا من الضروري للغاية أن يقوم كل مؤمن بدراسة الكتاب المقدس بأكمله. فلا يمكنك صديقي أن تأخذ آية من هنا وآية من هناك وأن تعيش الحياة المسيحية وكأنها مجموعة من القوانين والقواعد والتعليمات. فلا يمكنك أن تعيش الحياة المسيحية إلا إذا كان لك فكر المسيح، وإلا إذا كان روح الله يتحرك في داخلك لكي يرضي الله ويحول دون قيامك بالأشياء التي من شأنها أن تجلب الحزن إلى قلب الله. عدد 2، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. يتحدث الرسول بولس بقوة بهذا الخصوص في رسالة روميا والفصل 8، فيقول: فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لكن ما الذي يعنيه الرسول بولس حينما يقول لأن اهتمام الجسد هو موت؟ هل يعني هذا أنك ستفقد خلاصك؟ لا، بل إن هذا يعني أنك ميت عن الشركة مع الله. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. فلا يمكنك صديقي المستمع أن تعيش في الخطية وأن تحتفظ بشركتك مع الله في الوقت نفسه. فالخطية هي التي تبقي الناس بعيدين عن الله وعن كلمته في أيامنا هذه. وللأسف الشديد فإن الكثير من المسيحيين يحاولون أن يجدوا طرقا مختصرة لعيش الحياة المسيحية، لكن ليست هنالك طريق مختصر. فالله يقول بأنه سيستخدم المعاناة في حياتك كي يبقيك بعيدا عن الخطية. لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. فحينما نتألم فإننا لا نعود نأخذ الحياة على عواهنها، كما أن الله سيستخدم الألم لحفظنا من الخطية. يواصل الرسول بطرس حديثه ليقول بأن الحياة قصيرة. عدد 3، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. بعد اهتدائنا للمسيح سوف يكون من الغباء أن نقضي حياتنا في فعل الأشياء التي كنا نقوم بها في الماضي. وفي الحقيقة لا يمكننا أن نفعل هذا، فنحن الآن مقرونون بالمسيح ومتحدون معه، ولا يمكننا أن نسير مع العالم في درب الخطية. لهذا ينبغي علينا أن نعيش لله اليوم، ويا لها من حقيقة جليلة. فالحياة قصيرة للغاية، والوقت يمر بسرعة البرق، وينبغي علينا أن ندرك بأننا سنقف أمام الله للدينونة والحساب في يوم ما. سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. يقوم سمعان بطرس هنا بتعداد الخطايا واحدة تلو الأخرى بصورة مباشرة وبكل وضوح. الدعارة أي الخطايا الجنسية، والشهوات قد تشتمل على الكثير من الأشياء، وبالتالي فالمقصود هنا شهوات الجسد. إدمان الخمر أي السكر. البطر أي التجمعات الصاخبة والمجون. المنادمات أي حفلات تناول الخمور والتي تنتهي عادة بالفحشاء والمشاجرات. وعبادة الأوثان المحرمة، يقول الكتاب المقدس إن محبة المال أصل جميع الشرور، وبالتالي فإن الجشع هو ضرب من ضروب عبادة الأوثان في يومنا هذا. هذه هي الأشياء التي تأخذك بعيدا عن الله صديقي المستمع. وهكذا فإن الرسول بطرس يتحدث بكل وضوح وصراحة عن الخطايا التي من شأنها أن تبعد المرأة عن الله وعن كلمة الله. عدد 4، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. يميل الإنسان إما لإرضاء الله أو لإرضاء الناس من حوله، فإن سعى لمرضاة الناس فهو لن يرضي الله. وقد قال الرب يسوع: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. فإن لم يكن العالم يكره المؤمنين فلا بد من وجود خطأ ما في الأمر. وهكذا صديقي المستمع، لا يمكنك أن تستمر في عمل الخطية إن كنت ولدا من أولاد الله. فإن كنت مخلصا بدم المسيح فهذا يعني أنك تمتلك طبيعة المسيح وأنك تنتمي إليه. لقد تألم المسيح هنا مرة واحدة لكي يتمكن من مساعدتك، كما أنه أرسل الروح القدس كي يسكن الذين هم له، وبالتالي فقد تعمدنا في جسد المؤمنين وأصبحنا مملوئين بالروح القدس ويمكننا أن نعيش لله. ومن المؤكد أننا لا نستطيع القيام بذلك بقوتنا الشخصية وإنما بقوته هو. عدد 5، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. سوف يدان جميع الناس أحياء وأمواتا من قبل الرب يسوع المسيح في يوم ما. لكن هل سيدين المؤمنين أيضا؟ بالتأكيد، لكنه لن يدينهم لأجل الخلاص الذي نالوه حينما صاروا أولادا لله، إنما لن يدع أحدا من المؤمنين ينجو بخطيته، لا سيما وأنه يدين العالم على ذلك. وبما أن الله يدين المؤمنين في هذا العالم، أي أنه يؤدبهم، فلا بد للمؤمنين أن يتوخوا الحيطة والحذر في حياتهم. فهنالك تحذير للمؤمنين بأن المسيح سيأتي للدينونة في يوم ما. نتابع تأملاتنا في الفصل الرابع من بطرس الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا فقرة جديدة منه ابتداء من الآية 6.
فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين.
يقول بطرس: فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. لأجل هذا، أي بسبب الدينونة القادمة، فقد كرز بالإنجيل. فالله يريد للإنجيل أن يصل إلى جميع الناس. أما إن لم يتجاوبوا مع رسالة الإنجيل، فهو يوضح أنهم أموات بالذنوب والخطايا، وأنهم سيدانون من قبل الناس بالجسد. أما إن قبلوا المسيح مخلصا شخصيا لحياتهم، فهم يستطيعون أن يحيوا حسب الله بالروح. فقد قال الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أي أنه كان في حالة موت. وقد قام الرب يسوع بتوضيح هذه الفكرة أيضا عند موت لعازر، حيث قال لمرثا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ بعبارة أخرى، فقد كنا أنا وأنت صديقي أمواتا بالذنوب والخطايا. وقد قصد الرسول بولس الشيء نفسه حينما قال لأهل أفسس: التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. وهذا هو ما يقوله الرسول بطرس في هذه الآية: فقد كرز بالإنجيل. وحينما يكرز بالإنجيل يحدث أمران: البعض يقبله، وإن فعلوا ذلك فسوف يعيشون لله ويحيون إلى الأبد، والبعض الآخر يرفضه، وهؤلاء الذين يرفضون الإنجيل هم الأموات بالذنوب والخطايا، والذين سيبقون أمواتا إلى الأبد، أي أنه ليست لهم علاقة به أبدا. عدد 7: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، لقد صار هذا صحيحا اعتبارا من اليوم الذي عاد فيه الرب يسوع إلى السماء. وقد أمكن للرسول بولس أن يقول بأن المجيء الثاني للمسيح بات وشيكا، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. والرسول بطرس يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فسوف يقوم الله باختطاف المؤمنين من هذا العالم، وعندها سوف يكون هنالك الكثير من الأشياء التي تحتاج للتعديل والتغيير في حياة المؤمنين، فسوف يمثلون أمام عرش الدينونة لا لكي يحاسبوا على خلاصهم، بل ليحاسبوا فيما يتعلق بالمكافآت التي يستحقها كل واحد منهم بناء على الحياة التي عاشها لله. وهذا سبب آخر يدعونا للعيش لله، لأننا سنمثل أمامه للحساب في يوم ما. فتعقلوا واصحوا للصلوات. يريد منا الرسول بطرس هنا أن نكون مسيحيين أذكياء ومتعقلين. والمسيحي المتعقل هو الذي يسعى بكل جهده لمعرفة الكتاب المقدس. كما ينبغي على المسيحي أن يكون متعقلا في هذا العالم الشرير، وقد قال الرب يسوع لتلاميذه: كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. فينبغي عليك يا صديقي المستمع أن تكون حكيما كالحية، وإلا فسوف تأتي حية أخرى لتلدغك. واصحوا للصلوات، بعبارة أخرى الصلوات يجب أن تشتمل على هذا الرجاء المتعلق بمجيء المسيح. وما من شك في أن اجتماعات الصلاة في أيامنا هذه تفتقر للحياة، لأننا لا نتطلع إلى مجيء الرب يسوع. إنه المسيح الحي، وينبغي علينا أن نتحدث إليه الآن، لأننا سنتحدث إليه فيما بعد، وعند الدينونة سوف يتحدث المسيح إلينا. فهل تقضي وقتا ثمينا مع الرب اليوم؟ هل تتحدث إليه بالصلاة؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.